أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل أن أشير إلى بعض الروايات الباقية التي استدل بها على التحليل، بودي الإشارة إلى أمرين، وهذان الأمران يكونان بمثابة المفتاح لفهم روايات التحليل. الأمر الأول أعزائي أن هناك خمسا ثابتا بمقتضى الآية المباركة، وهذا هو الخمس المتعلق بغنائم دار الحرب، وكذلك خمس الأنفال في القرآن، وكذلك الفيء، وكذلك ما هو ملحق بهذه الأمور، وكذلك ما يتعلق بالخراج ونحو ذلك. هذا الخمس أعزائي هذا ليس من وضع أحد، بل هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في الصلاة، في الصوم، في الحج ونحو ذلك. هذا النوع من الخمس بمقتضى الآية المباركة أنه ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لذي القربى، فهو واصل إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما نصفه وإما كله على الخلاف، على التقسيم اللي هو في محله. في النتيجة نصفه للإمام، والنصف الآخر أيضا تقسيمه والتصرف فيه وإيصاله إلى أهله أيضا ماذا؟ بيد الإمام. وعموما هذا الخمس أعزائي إلا في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وفترات قصيرة التي هي عهد الإمام أمير المؤمنين وعهد الإمام الحسن عليه أفضل السلام في 6 أشهر أو أقل من ذلك، لم يكن بأيدي شرعي. وبطبيعة الحال وهذا المال الذي كان، والحروب كانت مستمرة، يعني هذه الغنائم التي تأتي والنساء المسبيات التي يأتينا ونحو ذلك، هذه كلها حق، الحق الثابت فيها كان يصل إلى أهله وهم الأئمة أو لا يصل. هاي مقدمة واضحة أتصور، لا تحتاج إلى بيان. هاي واحد، واثنين أنه 70 80 90% من هذه أيضا كانت تدخل في تجارة الناس، في أعمال الناس، في كسب الناس ونحو ذلك. والشيعة أيضا كانوا مع هؤلاء الناس في أسواقهم، فمثل هذه الأموال التي تحقق فيها حق الإمام وثبت فيها حق الإمام، مثل هذه الأموال كانت تصل بحسب التعاملات بيد من؟ بيد الشيعة. فهنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من غير سؤال مباشرة دخلوا على الخط، حتى لا يصل هناك أي إشكال، هي حللوا هذه القضية من زمان من؟ من زمان أمير المؤمنين. إذن هسه لا أريد أقول 100%، 90% من الروايات الواردة في التحليل مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بهذه الظاهرة التي هي محل الابتلاء بين المسلمين، وخصوصا شيعة أهل البيت. ولذا تجد بأنه الإمام أمير المؤمنين الروايات قرأناها من أول الأمر، منها كذلك ومنها ما ورد أيضا عمن عن الإمام الصادق أن أمير المؤمنين قال للزهراء حللي فيئك ونحو ذلك. إذن أعزائي هذا الأمر، وهذا التحليل أعزائي مو هو محل الكلام بين الأعلام، روايات التحليل، روايات التحليل مو المقصود. هذا التحليل، هذا التحليل ليس مختصا بعصر الغيبة، هذا التحليل كان ثابتا جزما في عصر من؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي يكشف عن أن هذا التحليل لا علاقة له بمحل الكلام أن نفس الأئمة الذين حللوا هم أيضا كانوا يأخذون الخمسة من الناس، وهذا التناقض كيف نحله إذا كان التحليل مرتبط ماذا بأرباح المكاسب؟ لو كان التحليل فيه إطلاق يشمل أرباح المكاسب للشخص نفسه من جهة الإمام يحلل، من جهة يأمر الوكلاء ماذا بأخذ الخمس، هذا نحن من التناقض هذا. ولكنه بيانه ماذا رفع هذا التناقض والتهافت ما كيف يكون، وهو أن التحليل في موضوع ومورد وأخذ الخمس ماذا في مورد آخر. ما أدري واضح هذه القضية؟ هسه من هنا جنابك من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أن هذا الحق الثابت وهو الخمس الثابت في غنائم دار الحرب، التفتوا لي جيدا، هو لم يجعل من قبل الأئمة حتى يحلل الأشياء. لو كان حقا هم أثبتوا كان من حقهم ماذا أن يحللوا، ولكنه أنتم قلتم والآن بينتم أن هذا الحق ثابت ماذا بنص القرآن الكريم. هل أن المعصوم له حق أن يحلل أمرا أثبته الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا وألف كلا أبدا. الأئمة لم يحللوا أعزائي، خلي أبين لكم معنى التحليل. الأئمة فيما يرتبط بغنائم دار الحرب وفيما يرتبط بالخراج وفيما يرتبط بالفيء والأنفال وفيما يرتبط بالنساء ونحو ذلك لم يحللوا ذلك، وإنما قالوا أن هذا الإنسان على المسألة الخلافية الشديدة التعقيد أن الخمس يتعلق بالعين أو يثبت أين في الذمة، أن الأئمة أجازوا قالوا أن هذا الذي ثبت في عنقه وفي ذمته الخمس إذا انتقل المال إليك، الإمام قال هذا المال المنتقل إليه لا يجب عليه أن يخرج منه، وإنما يبقى الخمس بعهدة من؟ هذا مو تحليل، وإنما أجاز النقل والانتقال. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ معنى التحليل الذي محل الكلام أنه لا يدفع، فإذا التحليل اللي وارد في نصوصي أو في غنائم دار الحرب ونحوها له معنى، والتحليل الذي هو محل الكلام ماذا له معنى آخر. التحليل هنا يعني لا يجب عليك أن تدفع، هناك مو لا يجب عليك أن تدفع، يجب أن يدفع، ولكن مو يجب أن يدفع هذا المسكين الذي انتقل إليه المال، تبقى في عهدة من؟ ها؟ في عهدة من ثبت الخمس في ذمته. ولذا سيد الخوئي قدس الله نفسه هذه النكتة، طبعا مع في المستند كتاب الخمس لسيد الخوئي مسألة التحليل لم يعر لها أهمية كثيرة، وإنما بحث عنها لعله 5 صفحات وتجاوزها. هناك في المستند من كتاب الخمس أعزائي 347 يقول: والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الآن أن المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض على إلى البعض والجمع بينها إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليله. هذا اللي احنا حملنا الروايات ماذا قلنا ظاهرة في هذا المعنى، عفوا هذا الخمس التحليل الذي هو مرتبط بأرباح المكاسب، ولكن هذا ثبت في عهدة من؟ يا ابن رسول الله يعني أنه تحليل يعني لا يجب الخمس؟ يقول لا، أنت الذي انتقل إليك لا يجب في عهدتك، وإلا الخمس ماذا ثابت في عهدة ذلك. وبينما انتقل إليهم من الغير فلا خمس عليه، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه، مو أنه حلل. نعم حلل لكم أنتم، يعني لا يجب عليكم أن تدفعوا أنتم، قال فيتعلق ببدله، بالنسبة لمن؟ للأول الذي تعلق له، إن كان له بدل وإلا ففي ذمته. ومرجع التحليل في هذه الروايات إلى إجازة ذاك النقل من قبل ولي الأمر إلى شخص آخر ليس إلا. ما أدري واضح؟ أما التحليل اللي هو محل الكلام اللي دنا نبحث ما هو؟ وهو أنه يجب في عصر الحضور دفع خمس أرباح المكاسب إلى الإمام، ماذا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه واضحة الروايات من الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام الثاني عشر. فهل أن هذا الوجوب الذي ثبت جزما في عصر الحضور ثابت في عصر الغيبة، أو أن هذا الوجوب رفع إلى ظهور الإمام سلام الله عليه؟ محل النزاع وين؟ في هذا الأمر الثاني لا في الأمر الأول، ولا الأمر الأول اتفقت الكلمة على أنه ماذا؟ على أنه تحليل. ما معنى التحليل؟ مو أنه سقط الخمس، وإنما أنت الذي نقل إليك وفيه خمسون، أنت مو مسؤول، المسؤول يبقى ماذا؟ ذلك الشخص الأول. إذن أعزائي أتصور بهذا البيان اتضح لنا جيداً ما هو مول هذا. أنتم تجدون أنا عندما دخلت روايات التحليل قلت تحرير محل النزاع هذا، وهو أن الخمس الثابت في أرباح المكاسب في عصر الحضور هل هو ثابت في عصر الغيبة أو أنه ماذا؟ أو أنه غير ثابت أصلا، لا وجوبه، أو وجوب مؤجل أو مشروط ماذا؟ بظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا محل النزاع. ولذا أي رواية على هذا الأساس، على هذا البيان، أي رواية تكلمت عن التحليل في غنائم دار الحرب، أو تكلمت عن التحليل لتطيب به ولادتكم أو أولادكم أو آباؤهم أو نسائهم، أصلا هذا ليس هو محل الكلام في هذا. هذا مرتبط ماذا؟ بالتحليل بنوع آخر، لا التحليل الذي هو محل الكلام. ولكنه هذا النقطة اللي احنا أشرنا إليها لم توضح بشكل فني في أبحاث في أبحاث الخمس. يعني أنت عندما تدخل الآن بسم الله الرحمن الرحيم روايات التحليل، يا محل النزاع وين؟ المعركة وين؟ الموضوع وين؟ ما هو الفرق بين هذا التحليل وذاك التحليل؟ نعم في مطاوي كلمات هذا المطلب موجود، ولكن ما محرر بشكل فني علمي واضح مسلسل وموضح في كلمات الأعلى. إذا اتضح هذا نرجع أيضا مرة أخرى أعزائي إلى الروايات الواردة في المقام. إلى الآن احنا كم رواية قرأنا أعزائي؟ أربع روايات بلي. الرواية الخامسة، الرواية الخامسة أعزائي وهي الواردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 543. الرواية هذه رقم الرواية 12676. الرواية وعنه محمد بن الحسن عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار، والسند تام كما ذكرنا مرارا. قال قرأت، علي بن مهزيار يقول قال قرأت في كتاب لأبي جعفر، مراد أبي جعفر الثاني هنا يعني الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة، باعتبار أنه قلنا بأن هذه الكنى نستطيع أن نميزها من خلال الراوي، من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه عليه السلام من أعوزه شيء من حقي فهو ماذا؟ فهو في حل. الرواية من حيث السند تامة السند، ومن حيث الدلالة ما فيها أي قرينة أنه تتكلم عن غنائم ماذا؟ دار الحرب. التفتوا لي أعزائي، فإذن الرواية رواية ماذا؟ شاملة، إما مختصة بأرباح المكاسب وإما ماذا؟ شاملة جزما لأرباح المكاسب. والإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ فهو في حل. إذن فيها تحليل، وهذا هو محل الكلام. بعد مو مرتبط بالتحليل بالنحو الأول، وإنما مرتبط ماذا؟ بالتحليل بالنحو الثاني. قال أن يجعله، التفتوا، توجد نكتة جيدة في الرواية، السائل ما يقول أن يجعله في حل من مأكله ومشربه ومنكحه. لو كان فيه النكاح أيضا كنا نذهب إلى ماذا؟ إلى غنائم دار الحرب. فقط يقيدها ماذا؟ بالمأكل والمشرب، ما عندنا قرينة على أنه نحملها على غنائم دار الحرب. فكتب عليه السلام بخطه كما يقول علي بن مهزيار العارف بخط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو ماذا؟ فهو حل. وهذه قضية واضحة، أن الإمام سلام الله عليه يقول كل من أعوزه شيء من حقي فهو ماذا؟ فهو في حل منه. فهل هذه الرواية تدل على التحليل الذي هو محل الكلام أو لا تدل؟ الجواب أعزائي عن ذلك، لعلها هذه الرواية على خلاف المطلوب أدل، مو فقط لا تدل على التحليل بل تدل على عدم ماذا؟ على عدم التحليل. بأي بقرينة؟ بقرينة الإمام ده يقيد يقول من أعوزه، يعني إذا لم يعوزه فهو في حل أو ليس في حل، ها؟ وهذا كاشف عن أنه إذا هذا الحق ماذا؟ ثابت. نعم الإمام يقول من أعوزه، هذا لا بد واقعا بحث في محله، أن الشخص إذا كان، التفتوا لي، طبعا البعض حاول أن يقول بأنه هذه من كما تشمل شيعتهم تشمل ماذا؟ غير شيعتهم. الجواب لا، هذا لا يشمل غير شيعتهم. لماذا؟ باعتبار أن السؤال من الخمس، غير شيعتهم أصلا معتقدين بالخمس حتى يدفعون الحق، أو غير معتقدين، غير معتقدين. إذن حتى بقرينة من الخمس يتضح بأنه هذه من لا يمكنها أن تشمل ماذا؟ غير الشيعي، وإنما هي مختصة بمن؟ بشيعة، يعني بمن يعتقد بهذا الحق الثابت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الرواية أولا على خلاف المطلوب أدل. لماذا؟ لأن الرواية قالت من أعوزه فهو في حل. ولعله هذا في محله، أن الإنسان لو ثبت حق في ماله وواقعا لو يدفع الآن ما عنده، إما خسر إما أي شيء وما عنده، صار فقير شرعي أصلا، صار فقير شرعي، هذا يجب عليه أن يدفع أو لا يجب عليه؟ هذا بحث في نفسي، هذا أولا. وثانيا أنه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، هذا الحكم على فرض أنه تحليل عام، لعله تحليل من الإمام الجواد في ماذا؟ في عصره. وكم له نظير قرأنا عن روايات الإمام الجواد، يعني نحن نسينا أن الإمام سلام الله عليه في رواية اللي هي أول رواية التي قرأناها في وجوب الخمس، أن الإمام سلام الله عليه قال في صفحة 502 من الوسائل، قال ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، أنا تنازلت ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال تخفيفا مني عن مواليه. الظروف الخاصة التي كان يمر بها شيعة أهل البيت في زمن الإمام الجواد ما هي؟ وهذا السائل كأنه مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق ذلك، أنه يسأله بأنه أنا أريد يحلل لي، أنه تعلق في ذمتي، أصلا تعلق في ذمتي، ولكنه الآن عندي أدفع وما عندي أدفع، وما عندي. الإمام يقول أنت ماذا؟ أنت في حل. لماذا؟ لأنه خمس مرتبط بأرباح المكاسب وحكم ولائي، له الإمام الصلاحية ماذا؟ أن يضعه وأن يرفعه. هنا التفتوا لي، هنا تأتي أهمية ماذا؟ الصلاحيات الثابتة للمعصوم في ولاية الأمر تنتقل للفقيه في عصر الغيبة أو لا تنتقل؟ فإن قلنا تنتقل، إذن هذه الصلاحية أيضا تكون ثابتة لمن؟ ها؟ للفقيه في عصر، أنه إذا وجد مصلحة أن يحلل ماذا؟ بعضا من الخمس، ما في مشكلة فيها. هذه بعد تابع للمصالح والمفاسد التي يعينها الفقيه القائم بالأمر، الولي، مو المجتهد صاحب الرسالة العملية، لا، المتصدي لشؤون ماذا؟ بتعبير المعاصر مالنا يعني المرجعية، يعني التي يرجع إليها الناس في أمورهم، في شؤونهم، في رفع حاجاتهم، و و و إلى غيره. فلعل الإمام سلام الله عليه هذا من ذاك القبيل، إما تخفيف وإما ماذا؟ وإما تحليل. هذا أولا. وثانيا افترضوا أن هذا التحليل ثبت من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، من أين أنه هذا التحليل أيضا ثابت في زمان من؟ ها؟ في زمان الإمام الهادي، في زمان الإمام العسكري، في زمان الإمام الثاني عشر. فهذه الرواية واقعا تفيد التحليل بالمعنى المتنازع فيه، ولكنها مختصة ماذا؟ مختصة بزمان الحضور، ونحن بحثنا أين؟ بالتحليل في زمن الغيبة. فهذه الرواية أيضا خارج عن محل الكلام. الرواية السادسة أعزائي الواردة في المقام، هذه الرواية أعزائي لها طريقان. الطريق الأول هو ما ورد في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 22. الرواية أعزائي يعني رقم الرواية 82 في الخمس، قال: وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس، التفتوا لي جيدا، مرارا ذكرنا هاي تعبير الناس، الأئمة يستعملوها عادة في من؟ ها؟ في غير شيعتهم، وأكو قرينة أيضا أنها في غير شيعتهم، حيث قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربي خمسي حقي ضيعه ماذا؟ من لا حق له في أن يعمل أو أن يتصرف في هذا الحق. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا. إذن بقرينة لشيعتنا يتضح أن المراد من الناس ماذا؟ شيعتهم أو غير شيعتهم؟ غير شيعتهم. هسه لو كانت الرواية إلى هنا أعزائي كنا نقول بأنه مو مختصة بأرباح المكاسب، ولكن إطلاق الخمس يشمل ماذا؟ أرباح المكاسب أيضا. ولكن التفتوا إلى النص، النص ما وقف عند هذا، قال: وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم. إذن رجعت إلى ماذا؟ ها؟ هذه القرينة إلى غنائم دار الحرب والنساء المسبيات. وإذا كل تقريبا أكثر الروايات اللي تكلمت عن التحليل تكلمت ماذا؟ عن هذا الذي هو كان محل ابتلاء شيعتهم في الأسواق والمعامل. هاي الرواية أعزائي كما قلت لها طريقات، طبعا بغض النظر عن دلالتها سندها أيضا، حتى أنه هذه واقعا طريقة التعامل مع سند الروايات الأعزاء يطلعوا عليه، يعني لا يتعاملوا، لا يستسهلوا هذه، لأنه السند قرينة من القرائن المهمة في قبول الرواية. يكون في علم الأعزاء، لا يتبادر إلى ذهن الأعزاء أن القدماء ما كان يعتنون بالسند أبدا. هذا التعبير الشائع عند البعض أن القدماء لا علاقة لهم بالسند، لا، هذا كلام خاطئ جدا. أن القدماء لم يكونوا يكتفون فقط بالسند، وإنما السند ماذا؟ ها؟ أحد القرائن للقبول والرفض، مو تمام الملاك في القبول ماذا؟ والرفض، اللي الآن احنا في المتأخرين يعني بعد العلامة صاير الملاك التام هو ماذا؟ وإلا قد هناك رواية صحيحة السند ولم يعملوا ماذا؟ بها. هذا اللي عبروا عنه أعرضوا. لماذا أعرض؟ لماذا أعرض؟ ما مو تعبد هو. أعرضوا لأنه قرائن أخرى قالت هاي الرواية شو؟ مو صحيحة. وهناك روايات هم في كتبهم الرجالية ضعفوا السند، ولكن ماذا؟ وهذا الذي وعملوا بها، وهذا الذي بعد ذلك قالوا عمل الأصحاب، عمل الأصحاب، هم وعمل الأصحاب مبناهم كان أنه جمع ماذا؟ جمع القرائن، وجمعوا القرائن ووجدوا أن الرواية معتبرة صادرة وإن كان في سندها ماذا؟ ضعيف، لأنه لم يثبت أن كل ضعيف كل ما يقوله فهو كذب غير صادر من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عليه الأحوال. الرواية أعزائي كما قلت هو هذا الطريق الأول من يحضره الفقيه. هذا الطريق أعزائي فيه مشكلة، أكو محاولات لتصحيحها باعتبار أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه مجهولان كما أشار إليه المجلسي الأول في المشيخة الجزء 20 صفحة أعزائي 353، قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم فقد رويته، الشيخ الصدوق يقول فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. إذن علي يرويه ماذا؟ عن أبيه أحمد. ولذا في المشيخ في شرح المشيخة العلامة المجلسي الأول يقول: وعلي وأحمد مجهولان. من علي بن أحمد وأبيه اللي هو أحمد. هسه هو يحاول بطرق أخرى أن يصحح ماذا؟ هذا السند. فإن تم التصحيح فبها ونعمة، الرواية معتبرة، لأنه محمد بن مسلم عمن؟ محمد بن مسلم عن أحد ما عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن لم يتم تصحيحه ما في الرواية ماذا؟ بهذا الطريق غير معتبرة. هذا الطريق الأول أعزائي. الطريق الثاني هو ما ورد في أصول الكافي. في أصول الكافي أعزائي اللي هي منقولة عن التهذيب الإخوة بدون رجعون المجلد الرابع صفحة 136، ولكنه في التهذيب أقول في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 735، هذه هي الرواية. الرواية: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة. وفي هذا السند يوجد منه محمد بن سنان، ويوجد من؟ ويوجد صباح الأزرق. فيما يتعلق أعزائي بمحمد بن سنان الكلام على المبنى بعد الأعزة، لو ينتخب التوثيق لو ينتخب ماذا؟ عدم التوثيق. فإذا انتخب عدم التوثيق فالرواية ساقطة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن محمد بن سنان لم يوثق أو أنه ضعف. أما إذا لا ما عنده مشكلة كما نحن اخترنا ذلك، إذن من جهة محمد بن سنان لا توجد عندنا مشكلة. وأما ما يتعلق بصباح الأزرق، صباح الأزرق أعزائي لم يرد فيه توثيق أيضا بخصوصه، ولكن يوجد طريقان لتصحيح ولتوثيق صباح الأزرق. الطريق الأول أعزائي من خلال رواية صفوان بن يحيى عنه. فإذا بنينا على قاعدة لا يروون إلا عن ثقة، وأحد الثلاثة من؟ صفوان محمد بن أبي عمير والبيزنطي، فهنا من هو الراوي عنه؟ صفوان بن يحيى. فإذا قبلنا القاعدة خلافا لمسلك السيد الخوئي، فإذا صباح الأزرق ماذا يكون؟ ها؟ يكون ثقة. والشاهد على ذلك طبعا رواية واحدة فقط، كما يقول في معجم رجال الحديث أنه لم يروي عنه إلا صفوان بن يحيى. هذه الرواية أعزائي موجودة في الأصول من الكافي الجزء الثاني، هي طبعا دار الحديث أنقل عنها، عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن صباح الأزرق عن أبي بصير. فإذا بنينا على أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، فصباح ماذا يكون؟ يكون ثقة. ولكن المشكلة في سند هذه الرواية من يوجد؟ سهل بن زياد. فمن وثق سهل بن زياد فهذه الرواية تكون معتبرة لتوثيق صباح الأزرق، لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أنه لا بد أن تكون الرواية صحيحة إلى ماذا؟ إلى صفوان، إلى محمد بن أبي عمير، إلى وما بعده لا ينظر. فمن ضعف سهل بن زياد إذن هذا الطريق ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع. أما نحن اللي قبلنا وثاقة سهل بن زياد، إذا هذا الطريق بالنسبة لي، وقبلنا قاعدة لا يروون إلا عن ثقة، إذا هذه الرواية تكون ماذا؟ معتبر. هذا الطريق. والأعلام والغريب أن سيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث في المجلد التاسع صفحة 90 أعزائي، هذه عبارته هناك، يقول روى عن أبي بصير، رقم الترجمة 5872، روى عن أبي بصير وروى عنه صفوان بن يحيى وروى عن محمد بن مسلم اللي موجودة وروى فلان فلان. والغريب أنه لا هو ولا في قاموس الرجال التستري ولا غيره أشاروا إلى أنه محمد بن أبي عمير أيضا روى عن من؟ عن صباح الأزرق. هم تصوروا أن الراوي عنه ماذا فقط؟ صفوان بن يحيى. وصفوان بن يحيى الرواية التي روى فيها عنها معتبرة أو فيها إشكال بتعبير المجلسي الثاني في تعليقه، يقول ضعيف على المشهور لسهل بن زياد. إذن بعد ما عندنا دليل معتبر على أن صفوان روى ماذا؟ عن صباح الأزرق. ولكن توجد عندنا رواية معتبرة السند أن محمد بن أبي عمير روى عن من؟ عن صباح الأزرق. هذه موجودة أعزائي في ترتيب الأمالي، هاي الأمالي الموجودة شكل مفيد والصدوق والطوسي كلها مجموعة في 10 مجلدات، كتاب مفيد ونافع جدا أعزائي. في ترتيب الأمالي أعزائي الجزء الأول صفحة 273، الرواية هذه، قال حدثنا المتكلم هو الشيخ الصدوق، حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله وهو من الأعاظم، عن يعقوب بن يزيد واضح، عن محمد بن أبي عمير، عن صباح بن عبد الحميد، وهذا مشترك مع ماذا؟ مع صباح الأزرق، فقط مرة يذكر اللقب ومرة يذكر الأثر، كما يصرح السيد الخوئي أعزائي في معجم رجال الحديث أن صباح الأزرق هو متحد مع صباح ماذا؟ مع صباح ابن عبد الحميد. عن صباح ابن عبد الحميد وهشام وحفص وغير واحد قالوا، قال أبو عبد الله إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا. أمال الصدوق المجلس 47 الحديث الثامن. إذن بناء على قاعدة محمد بن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فالرواية ما لا تكون؟ فالرواية تكون معتبرة. جيد، على هذا الأساس أعزائي، بناء على هذا فالرواية معتبرة، ولكن المشكلة ماذا؟ ها؟ في متنها. أولا أجنبية عن محل الكلام لأنها مرتبطة لتزكو أولادهم، وثانيا حتى لو حمل، فإن لو حمل على مطلق الخمس فجزما السيرة العملية كانت على خلاف ذلك. إذا كان الإمام الصادق يقول بأنه كلهم في حل من الخمس، التفتوا أعزائي الرواية صفحة 22 كما قرأناها، ما هي الرواية؟ قال يا رب خمسي، وافترضوا حملنا الخمس على ماذا؟ على ما يشمل أرباح المكاسب، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا، افترضوا هل لتطيب أولادهم؟ ما موجودة. خب هذا لازمه بعد أنه يوجد مورد للخمس أو لا يوجد؟ كيف نوجه إذا سلوك الأئمة أنهم كانوا يأخذون الخمسة من الناس؟ إذا مرجعه حتى لو كان فيه عموم يشمل أرباح المكاسب فهذا مرتبط بزمان الباقر والصادق، فعندما جاء الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد كان لهم ماذا؟ حكم وبيان وأمر ولائي آخر. فهذه الرواية أيضا أعزائي خارجة عن محل الكلام. بهذا القدر أنا أكتفي، هذه كم دقيقة خليتها حتى أتكلم مع الأعز. أعزائي تعلمون بأنه هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو لعله آخر يوم من دروس هذه السنة. أنا كان بيودي أن أشير إلى نكتتين. أولا في المقدمة أشير إلى أنه واقعا، وهذه طريقتي مو فقط في هذه السنة، أنه واقعا مو للمجاملة ولا لتلطيف الأجواء ولا للعلاقات العامة، أقولها بواقع شرعي وإيمان قلبي بأنه أنا في كل آخر درس أعتذر للأعزاء الذين يحضرون درسنا، لأنه قد يصدر مني كلام أو فعل أو أي شيء آخر، ولذا اعتذاري لهم أنه إذا صدر مني ما يسيء إليهم فأرجو منهم قبول اعتذاري. وأما ما يتعلق أعزائي بوظيفة طالب العلم، أعزائي بحسب تتبعي التاريخي ثبت لي أن هناك ظاهرتين أسسهما أو أسس لهما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الظاهرة الأولى ظاهرة الشعائر الحسينية، هذه لا يتبادر إلى الذهن أنه والله هذه الأتراك سووها وذاك يقول ما أدري في القرن السابع صار، أبدا مولانا. نعم لعله في بعض مفرداتها كذلك، أما أصل هذه الظاهرة هي تأسيس من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي ظاهرة الاهتمام بالشعائر الحسينية. لأنه أنا معتقد إن شاء الله إذا صار لتوفيق وأتكلم مع الأعزاء قبل محرم سأبين أنه أساسا دور الظاهرة الحسينية والشعائر الحسينية في نشر معارف أهل البيت وفي بقاء الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله ما هو؟ أساسا أعزائي كونوا على ثقة، الأدلة العقلية والفلسفية والكلامية والنظرية عموما لا تستطيع أن تجتذب إلا بعض النخب، حتى كل النخبة من لا تستطيع، ولكنه قضية الشعائر التي لها أبعاد ماذا؟ ها؟ عاطفية وجدانية تستطيع أن تتعامل مع الجميع من أعلى درجات السلم المعرفي إلى أجهل الناس. ولذا أنتم تجدون أن تفاعل الناس مع الشعائر لا يفرق فيه، سواء كان أستاذ جامعة أو مرجع أو كان ماذا؟ أمي لا يعرف شيئا، سواء كان متدين أو ماذا؟ أو غير متدين. وهذه من أهم خصائص الظاهرة الحسينية والشعائر الحسينية. ولذا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من اليوم الأول وضعوا يدهم على ماذا؟ على قضية الشعائر وتأسيسها، وأرجو الله أن أوفق أن أتكلم في ذلك في وقت. القضية الثانية أعزائي اللي هاي مرتبطة بنا بكم، إحنا مرتبطة بالصنف إن صح التعبير، عرفت شلون؟ وهي قضية مولانا الحوزات العلمية. هذه الحوزات العلمية أعزائي تأسيس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يتبادر إلى ذهنك والله شيخ الطوسي مؤسس، بلي شيخ الطوسي مولانا نماها، اشتغل عليها، دعمها، فعلها، أوجد لها كل هذا، ولكن أصل الظاهرة وأصل المؤسسة بدأت على يد ماذا؟ على يد الإمام الباقر والصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي احنا نعرف بأنه أساسا في زمن الإمام الصادق هذه الحوزات العلمية كانت لها أبعاد واضحة المعاد. أعزائي الوقت ليس بطويل حتى أتكلم في هذه المؤسسة المباركة التي أنا أعبر عنها أنها هي الطريق التي حاول أئمة أهل البيت أن يربطوا شيعتهم بإمامة أئمة أهل البيت، لا أحزاب ولا تنظيمات ولا جمعيات، هذه كلها إذا تحققت فهي آليات. التنظيم أو الأصل الذي حاول من خلاله أن يربط أئمة أهل البيت الشيعة بإمامتهم، هذا الرابط، هذه الواسطة ما هي؟ هي الحوزات العلمية. ولذا أنتم تجدون في الوعي الشيعي أولا أن الحوزات العلمية لها قدسية لا توجد لأي شيء آخر، وثانيا أن الحوزات الشيعية لها ارتباط بعمق الوعي الشيعي، أن الفرد عمره يصير عمره 10 سنوات 12 سنة يبدأ يسأل عن مسألة ماذا؟ مسألة التقليد، وهذه لا يمكن إيجادها حتى في المجتمعات اللي أصلا صار بناء على الحزبيات. انظر للمجتمع السوفيتي أو الروسي الآن أو الصين أو كذا، سووا أحزاب لكن ما استطاعوا أن يجتذبوا من الناس إلا ماذا؟ إلا 1 بالألف 2 بالألف. أما هاي الظاهرة اجتذبت ماذا؟ كل الواقع الاجتماعي وربطهم. ولكن هاي الأمانة الضخمة التي وضعت في أعناقنا نحن الطلبة، نحن بعد نحمل هاي الأمانة أعزائي، لابد من الالتفات إلى نقطتين فيها. النقطة الأولى أن لا يصدر، لأنه هذه العمة أو أي لباس آخر مو مهم، هذا أن لا يصدر من هذا اللباس أو المتلبس بهذا اللباس أي شيء يضعف هذه المؤسسة في وعي الناس وفي عقل الناس وفي قدسية الناس. وإلا يوم القيامة أنت مسؤول مو عن عملك الفردي. ها تقول لي يا أبا أنا سويت فلان شيء هسه، لا لا، القضية مو شخص، أنت ماذا؟ أنت ممثل لمؤسسة. إذا تشوف ما تستطيع أن تتحمل المسؤولية، ماذا؟ لا تلبس، روح صير عالم، ولكن لا تلبس هذا اللباس. هذا اللباس مسؤولية أعزائي، اللي الآن اختلط على بعض أهل الجهل مو بعض أهل العلم، تصوروا أن العمة امتياز، فعندما يلبس العمة يطالب ماذا؟ بامتيازات، مع أنه عندما يلبس العمة لابد أن تسقل ماذا؟ المسؤوليات. ولذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدار؟ التفتوا، هاي حيثية تعليلية، يقول هذا العنوان يثقل مسؤوليتي، وإلا أنا لو إنسان عادي بل أأكل مولانا مصفى العسل وكذا وكذا وما عندي مشكلة. من يجلس في هذا أعزائي فصدور أي عمل منكم بعنوان أنكم طلبة وأهل العلم وفيه التضعيف، اطمئنوا أنه يغفر للآخرين 77,000، ولا يغفر لي ولكم ذنب واحد. التفتوا إلى هذه القضية. ولذا يوم القيامة تأتي وتجد بأنه في صحيفة أعمالك وفي ميزان أعمالك من السيئات ما لم تفعله، وهذا سبب. هذا واحد. الثاني هذا البعد السلبي أعزائي، ولذا هو يحتاطوا قد ما تقدر، كما قالوا أخوك دينك فاحتض لدينك في كل الأبعاد، سلوكية، عملية، كلامية، لفظية، منبرية، خطابية، كتابية، أي شيء. يوم القيامة تسأل أعزائي، تسأل أعزائي، ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار. ولذا جملة من الأعلام قدس الله أنفسهم وأسرارهم كانوا من المحققين الكبار، ولكنهم ما جرؤوا حتى يكتبوا رسالة عمل، ما كتبوا. المحقق الدامات اللي هو من واقعا من الفقهاء الكبار ما كتب رسالة عمل، هم من المعاصر. وهكذا المحقق القمي، المرزا القمي صاحب القوانين، هذول هؤلاء وإذا كتبوا كتبوا احتياطات. هذه النقطة الأولى أعزائي. النقطة الثانية أعزائي التفتوا إليها جيدا رجائي أعزائي، هذه الحوزات أسست على أساس من التقوى والعلم والعمل الصالح، أسست للدفاع لتأسيس قواعد المذهب وللدفاع عن المذهب ولحفظ قواعد المذهب. أعزائي هذه الأمانة إذا تجد نفسك لا تستطيع القيام بها لا تدخل هذا السلك. توظيفة عندك أنه هذا السلك، هذا الخط، هذا الصنف، عبر عنه ما تشاء. هذه الأمانة التي وضعت في أعناقنا أعزائي، أمانة حفظ الشريعة، أمانة تبليغ الشريعة. وحفظ الشريعة مو معنى أعزائي 4 مسائل طهارة ونجاسة، هذا مو شريعة، هذا جزء واحد من 100 من الشريعة من الدين، ليتفقهوا في الدين دين، مو ليتفقهوا في كتاب الطهارة والصلاة والشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. تتصور وظيفتك في هذا الموقع فقط طهارة والصلاة؟ أبدا. وظيفتك قرآن، وظيفتك كلام، وظيفتك عقيدة في عصر العولمة. يعني شنو؟ يعني أنه الآن الهجوم الفكري والثقافي والعقدي والأخلاقي وصل إلينا، مو في عقر دور، يا ريت في عقر ديننا، بيني وبين الله، وصل إلى أطفالنا اللي أعمارهم الآن 6 و7 سنوات عندما يروحون للروضة هماتينا معهم ماذا؟ ها؟ موبايل، ويمكن ماذا؟ مع معلومات انا عندي تقرير كامل في ايران، جابوا مولانا هاي اللعابات الاطفال، شايفيها مولانا؟ هاي لعبات الاطفال تباع في الاسواق ويشتروها الكثير لاطفالهم وبناتهم وكذا، هذه بها اصوات وتتحرك وآلات جديده، ولكنها كمبيوتريه مصمميها فرد شكل في الغرب، انه انت لابد كل اسبوع او 10 ايام من تستعمل لابد تربطها بالكمبيوتر، مو بالكهرباء، بالكمبيوتر حتى شنو تتفعل مره اخرى. بعد اللتي او التي شافوا بانه هواي اسعار رخيصه دتتي، فعندما حللت هنا، مو بس حللت وانما اكتشفوا فيها اكو مولانا كاميرات غير مرئيه مولانا تصور كل الوضع الداخلي للبنت وتنشر على الكمبيوتر. هذه تقارير موجوده في البلد هنا في ايران. اذا مخترقين، يعني اكو شيء يعني من فوقنا ومن اسفلنا ومن ايماننا وعن شمائلنا، وين ما تروح انت شنو؟ مخترق فكريا، ثقافيا، عقديا، بينك وبين الله جواب هذا الاختراق انه تبقى 12 سنه في كتاب الطهاره؟ في علوم او في علم او في مسائل اكل عليها الشهر، اكل عليها الدهر وشرب. في مسائل محترقة لا قيمة لها، لا علمية ولا عملية. وهذه روح أنت طبقها وين؟ طبقها في مسائل أخرى التي هي ترتبط. إذن أعزائي، هذاك البعد السلبي فيما يرتبط بهذه المؤسسة وهي الحوزة، وهذا البعد ماذا؟ وهذا هو البعد الإيجابي. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن مقبلون على شهر رجب ورمضان وشعبان ورمضان الأعزاء، أنا لا أنساهم إن شاء الله تعالى. وعادة أدعو واقعا لكل من تعلم مني علما أو حرفا من العلم، أنا أدعو له هذا بشكل عام هكذا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن الأعزاء أيضا لا ينسونا من صالح أدعيتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.